الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قوله تعالى قل، أي قل يا رسول الله للناس: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا ما خص به نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء، فإن الرسول من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. ورد ذلك في حديثه عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي. فذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وفي رواية: وبعثت إلى الأحمر والأسود، أو إلى الأبيض والأسود الحديث. فقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقوله صلى الله عليه وسلم وأرسلت للناس كافة، وقوله تعالى أو قول الرسول هو من كتاب الله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكل هذا دال على أنه صلوات الله وسلامه عليه بعث للناس كلهم، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، متقدمهم من الذين عاصروا ومتأخرهم إلى يوم الدين. فهذا مضمون قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى ذكره: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فكلها نصوص دالة على ما ذكر من عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا فإنه مبعوث إلى الجن. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقالت الجن منذرة قومها ومحذرة من الكفر: يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، إلى غير ذلك من النصوص. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، أي رسول الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو. وهذا صلب رسالة الأنبياء وأساسها وصلب دعوتها، والدعوة إلى لا إله إلا الله. فإذا قسمنا العالم إلى معتقدات، فالمسلمون في جانب يقولون لا إله إلا الله، وسائر الملل والنحل تجعل لله شريكا، أو تجحد ربها الأعلى، أو تجعل لله ولدا. أما نحن فأساس ديننا وصلب عبادتنا التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من أركان إسلامنا وإيماننا، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. هل في هذه منقبة لكونه كان أميا؟ وكيف تكون منقبة؟ والله عز وجل امتن على عيسى عليه السلام بتعليمه، إذ قال الله له: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إلى أن قال: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فكيف تكون الأمية منقبة إذن؟ كيف تكون الأمية منقبة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع امتنان الله عز وجل على عيسى بتعليمه الكتاب وبتعليمه الحكمة؟ فالجواب أنها منقبة في حق النبي على الخصوص، وذلك كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فأمية الرسول مع إخباره بالغيب الذي أخبر الله به ومع قصصه قصص المتقدمين، كل ذلك دال على أنه رسول من عند الله، فرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يخبر بأصدق الأخبار وينبئ بأصدق الأنباء من غير تعليم تعلمه ومن غير قراءة قرأها، كل هذا دال على أنه رسول من عند الله. ولقد ذكر فيما قبل أن الله ذكر بمثل هذا إذ قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي ما كنت شاهدا لهذه المشاهد ومع ذلك تخبرهم بها أحسن إخبار وتقصها عليهم أحسن اقتصاص مع أميتك، فهذا دال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله. فالأمية في حقه تختلف عن الأمية في حق غيره عليه الصلاة والسلام. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كونه كان أميا، كانوا يتهمونه أيضا بأنه تعلم عند غلام نصراني أعجمي، قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات وليقولوا درست، أي درست عند غيرك. وكانوا يقولون مع ذلك: أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. فمع أنه كان أميا ولم يسلم أيضا من اتهام المتهمين له، فكيف ولو كان يقرأ ويكتب؟ فهذه الفرية التي افتروها عليه أنه درس أو أنه تملى عليه أساطير الأولين بكرة وأصيلا أو أنه يعلمه بشر، كل ذلك مدفوع عند الأكثرين من الكفار أنفسهم، إذن النبي الأمي عليه الصلاة والسلام أميته تؤيد رسالته وتدعم رسالته، لكن عموما وباستثناء رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام فالأمية ليست منقبة يمتدح بها إلا في حق الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام للعلة المذكورة في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. ما المراد بكلمات القرآن؟ بكلمات الله قيل هي القرآن، وقيل عموم ما تكلم الله به، ويدخل في ذلك إيمانه عليه الصلاة والسلام بعيسى صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام كلمة من الله، وكما قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام: ومصدقا بكلمة من الله، أي أن يحيى مصدق بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام. فعيسى كلمة من كلمات الله، ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى آخر الحديث أدخله الله الجنة. وعيسى أطلق عليه كلمة لأنه خلق بكلمة كن، فكان كذا قال الأكثرون والله أعلم. الذي يؤمن بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. واتبعوه لعلكم تهتدون، ففي اتباعه هداية وفي معصيته غواية عليه الصلاة والسلام. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى جمع بين النبوة والرسالة، دل على هذا قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فمن قوله ورسوله النبي الأمي ما يفيد ذلك أنه جمع بين النبوة والرسالة. قد حاول البعض أو تكلم البعض في إيجاد بعض الفوارق بين النبوة والرسالة، فقالوا: النبي الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ ولا بالجهاد، والرسول أوحي إليه أيضا ونبئ ولكن أمر بالتبليغ وبالجهاد، كذا قال البعض واستثنى البعض الجهاد والله أعلم. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم قال تعالى ذكره: ومن قوم موسى أمة أي جماعة. وتقدم مرارا أن من كلمات القرآن كلمات تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت به، ومن هذا كلمة الأمة. فكلمة الأمة تأتي بمعنى الجماعة من الناس كهذه الآية: ومن قوم موسى أمة، ومن قوم موسى عفوا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكذلك: وجد عليه أمة من الناس يسقون، وكذلك آيات أخرى. كن تأتي كلمة الأمة بمعنى الملة أحيانا، ومن ذلك ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قيل على ملة واحدة. وأحيانا أيضا في نفس المعنى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، قيل ملتكم ملة واحدة. وأحيانا تطلق الأمة على المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، وهكذا. للأمة معاني يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، من ذلك إن إبراهيم كان أمة، قيل كان رجلا حنيفا عاقلا، وقيل كان رأيه يعدل رأي أمة. وقال ابن مسعود إن معاذ بن جبل كان أمة. قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يهدون بالحق قيل يقضون بالحق، وقيل يرشدون الناس بالحق. فمن العلماء من قال إن الباء هنا على بابها، يرشدون الناس بالوحي الذي أوحاه الله إلى أنبياء، فهم سائرون بهذا، حاملون له، مبلغون الناس إياه، كما قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والوجه الثاني أن الباء بمعنى إلى، قال البعض فحروف الجر تتناوب، يأتي حرف بمعنى الحرف الآخر، فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا به. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، كذا قال بعض أهل العلم. فهنا وجهان يهدون بالحق، أي يهدون بالوحي، بالقرآن، بالتوراة، بالإنجيل، غير ذلك. قوم موسى يهدون بالحق، قيل الحق التوراة التي أنزلت على نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهذا قول ويستفاد منه أن التذكير وإن إرشاد الناس يكون أعظم ما يكون بالكتاب العزيز، وكذا بالسنة إذ هي وحي، وكذا بالسنة إذ هي وحي. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يكن التذكير بالخرافات ولا بالحواديث، إنما بالقرآن وبالذي فيه من القصص والعبر، وكذلك بالسنة، هذا أغلب ما يذكر به، قد توردت النصوص المذكرة بذلك. قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فكثير من إخواننا الدعاة إلى الله استفرغوا الجهد في حكايات وقيل وقال وأقوال لا فائدة فيها، وعدلوا عن الوحيين، عدلوا عن كتاب الله، وعدلوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عن تعمد منهم للترك، ولكن لقلة علمهم بما في هذا الكتاب العزيز من الفوائد العظيمة الجليلة. وكذا أحيانا حبا في إضحاك الناس أو حبا في إبكاء الناس، وإذا أردنا أن نضحك الناس أو نبكي الناس فلنا في ذلك شرع متبع، ولنا في ذلك سبيل مسلوك. علينا أن نلتزمه. نعم، إن ذكرنا بين الحين والحين بشيء يسير لا يؤكر على التقعيد العام الذي هو التذكير بكتاب الله وبسنة رسول الله فلا بأس بذلك أحيانا، أما أن تكون سوادا أعظما من الكلام فهذا الذي يذم لصرف الناس عن الوحيين المباركين كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي يعدلون به بين الناس. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. فهؤلاء المقسطون العادلون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل هم أهل العدل وأهل القضاء بالعدل. فقوم موسى كان منهم قوم على هذه الشاكلة، لم يكونوا فسقة كلهم، إنما كان منهم من يهدي بالحق وبه يعدل. قال بعض العلماء يستنبط من الآية الكريمة استحباب العمل بالقضاء لمن قدر عليه ولمن قام به على الوجه الذي يرضي الله. استحب العمل بالقضاء إذا كان القاضي سيقضي بأمر الله، وحتى إذا كان قاضيا عرفيا يقضي بين الناس ويحكم بين الناس فصنيعه مستحب، إذ هو ضرب من ضروب الإصلاح بين الناس كذلك. ولقد قال تعالى ذكره: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من أحدكم في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. ذكر الحديث وفيه: تعدل بين الاثنين صدقة. قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. قيل بنو إسرائيل أصولهم ترجع إلى ثنتي عشرة قبيلة. قيل أيضا ويمتد هذا النسب إلى أن يصل إلى يوسف عليه السلام وإخوته الذين هم بنو يعقوب، فيعقوب عليه السلام له من الأبناء 12، يوسف 11، ودل على ذلك قوله: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهم 11 ويوسف 12. هذا ويعقوب كما لا يخفى عليكم هو إسرائيل صلى الله عليه وسلم، وبنوه هم بنو إسرائيل وذريته وأحفاده كذلك، وبنوهم الأسباط أيضا. فالأسباط إذن بنو إسرائيل بنو يعقوب. قيل الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، وليس ثم تعارض، إنما هؤلاء القبائل الإسرائيليون ينتهون إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام الذي هو إسرائيل، وموسى عليه السلام منهم. فموسى عليه السلام إسرائيلي، وهارون عليه السلام إسرائيلي، وصفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي إسرائيلية كذلك، فكان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال تعالى في شأن قبائل بني إسرائيل في شأن قوم موسى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، أي إذ طلب منه قومه السقيا، أي لما طلب قومه منهم السقيا، لما طلب قومه منه السقيا بعد جفاف أصاب الأرض، بعد انقطاع مطر زمنا طويلا، طلبوا منه أن يسأل ربه أن يسقيهم. فهذا قوله إذ استسقاه قومه، طلب منه قومه أن يسقيهم، طلب منه قومه أن يدعو ربه كي يسقيهم. فلما دعا ربه أن يسقيهم أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر، هذه منقبة لموسى عليه السلام، اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه، وفي الأخرى فانفجرت منه. وقيل إن الانبجاس والانفجار شيء واحد، وقيل إن الانبجاس مقدمة الانفجار. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، فهم ثنتا عشر سبطا، كل قبيلة من القبائل لها عين، لها عين. فيجوز إذن تقسيم الشراب، يجوز إذن تقسيم الشراب. قال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال تعالى: قد علم كل أناس مشربهم. فيجوز تقسيم السقيا، تقسيم الشراب بين الناس، ويجوز الاشتراك، لكن إذا كان ثم خلاف سيحدث أو ظلم سيحدث قسمت الأشياء بين الناس. وهل يقسم الطعام كذلك أو لا يقسم؟ أحيانا يقسم، ويستحب التقسيم أحيانا، وأحيانا يشترك الناس في الطعام. ومن ذلك أو على ذلك من الأدلة إجمالا قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، أي مجتمعين أو أشتاتا، أي متفرقين. فهذه للإباحة العامة. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة أو بعيرا فاحتز لكل صحابي قطعة منها، وكان ثم غائبون فاحتز لهم النبي أيضا قطعا، اهتز لهم النبي أيضا قطعا. فالتقسيم أحيانا يسوء. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد: احتلب هذا اللبن بيننا، احتلب هذا اللبن بيننا. فالشاهد جواز مثل ذلك. أحيانا إخواننا عند الأكل في مصر مثلا أو في غيرها من البلاد تضع بعض اللحم فوق السريد، فترى هناك شخصا طماعا يمد يده يلتهم اللقمة اللحمة ثم التي تليها ثم التي تليها، وآخر خجول لا يستطيع أن يمد يده. ففي مثل هذه الحال يسوغ التقسيم حفاظا على حياء الحي وأيضا إكرام الحي كذلك. أما إذا كان في الأمر سعة واللحم كثير والنفوس قوانع فالأمر حينئذ الترك له وجهه. أما إذا كان بالتوصيف المذكور فيجوز إذن تقسيم الطعام. قال تعالى: قد علم كل أناس مشربهم، أن كل قبيلة لا عين تشرب منها. هذا من المعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي هذا خلاف لما زعمه القائمون على المدرسة العقلية في التفسير، الذين ينكرون المعجزات ويقولون: كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأن الجزء حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأن حجرا كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي أسري به، أو أن النبي عرج به؟ يقولون: كيف نجاب الغرب الكافر الذي لا يؤمن إلا بالمحسوسات ونحن ندعوه إلى الإسلام بمثل هذا؟ فجوابنا كمسلمين أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير، وقد أيد الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بأنواع من المعجزات والآيات. فهذا موسى عليه السلام يضرب الحجر بعصاه، فماذا عصاه أن تجدي العصا مع الحجر؟ ولكن يشاء الله أن ينفجر الحجر وأن تنبشس منه 12 عين. وكذلك ماذا عساها أن تصنع ضربة أيوب للأرض برجله، إذ الله يقول له: اضرب برجلك. فلما ضرب برجله قال الله له: هذا مغتسل بارد وشراب. فتفجرت الأرض بضربة أيوب عليه السلام. وماذا يصنع صنيع مريم لما هزت جذع النخلة؟ هل هز جذع النخلة يسبب أن تتساقط رطبا جنية؟ لكنه سبب، ويسر الله أن يتساقط الرطب الجني. وكذلك فإن الله سبحانه سخر الريح لسليمان عليه السلام تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وكذلك ألان الحديد لداود عليه السلام، وأسال عين القطر عين النحاس لسليمان عليه السلام. وكذلك خرجت ناقة عظيمة هائلة لصالح عليه السلام، وتحولت عصا موسى عليه السلام إلى حية تسعى، وخرجت يده بيضاء للناظرين، وظلل الغمام على موسى عليه السلام. فجوابنا على منكري الآيات أن الله على كل شيء قدير. قال تعالى: قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام. تظليل الغمام هذا كان في التيه الذي ضرب على بني إسرائيل، فلما نكل الإسرائيليون عن دخول الأرض المقدسة، إذ قال لهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أبوا ورفضوا وامتنعوا، إلى أن قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بعدها قال تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فتاهوا في الأرض 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض، لا يستقر لهم قرار ولا يبقون على حال، كالذي يتيه في سيناء مثلا أو في الربع الخالي، يمشي يمشي وبعد أسبوع من المشي يجد نفسه في المكان الذي بدأ منه. فضرب عليهم التيه لمدة 40 سنة تاه فيها الإسرائيليون في الأرض، ولكن رحمة من الله بهم وبصغارهم الذين ولدوا بعدهم بعد عصيانهم رحمة من الله بهم ظلل الله عليهم الغمام، فكانت سحب في الأيام شديدة الحر تمشي معهم كالمظلة، إذا توقفوا توقفت السحب على رؤوسهم كالمظلة تحميهم من حر الشمس، تحميهم من الرمضاء. قال تعالى: وظللنا عليهم الغمام. وهم في هذا التيه أنزل الله عليهم المن والسلوى، وكذلك أنزل عليهم المن والسلوى. أما المن فشيء امتن الله به على بني إسرائيل، قيل شيء شبيه بالعسل كان ينزل على رؤوس الأشجار، كان ينزل على الأوراق، أوراق الأشجار لذيذ الطعم شهي يطعمونه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والكمأة نبت يظهر في البلاد الرملية أكثر ما يظهر، يظهر نبت عقب هطول الأمطار، نبت صغير شبيه أو قريب من الكرة أو البطاطس لكنه مجوف في الغالب من الداخل، يخرج من الأرض أو يكشف عنه قليلا حتى يخرج من الأرض، يخرج من الأرض وماؤه تجري عليه بعض المعالجات ويتداوى به. قال الإمام النووي وذكر أن بعض من كانوا قد أصيبوا بالعمى استعملوا هذا الماء فبرئوا بإذن الله، ولكن كما هو معلوم فالطب النبوي أيضا له فقه. نعم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل، وفي شرطة محجم، وفي كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. قال العلماء أو علماء الطب النبوي: إن العسل كثيرا ما يتعلق بشفاء الأمراض الباطنة وأحيانا الظاهرة أيضا، ولكن هذا أمره أغلبي في الباطنة. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاه تطلق بطنه، قال: اسقيه عسلا. قال: قد سقيته فلم يبرأ. قال: اسقيه عسلا. قال: قد سقيته فلم يبرأ. قال: اسقيه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرئ بحمد الله. فمن العلماء من قال إن هذا الرجل لما سقى أخاه عسلا المرة الأولى لم يسقي الجرعة الكافية، فكرر عليه النبي حتى شرب الجرعة الكافية من العسل. والذي يتداوى في الدنيا، إذا وصف لك الطبيب مثلا زجاجة دواء وقال: اشربها على مرات، فشربت منها جرعة وتركت، هل يكون في الجرعة شفاء أو تكتمل؟ فمن الفقه تقدير قدر كمية الدواء، تقدير زمن التداوي، هل يتداوى على الريق أم بعد طعام؟ فقدره وزمن التداوي به مع قوة اليقين مع طريقة التداوي، هل يشرب مخلوطا بغيره أو ليس بمخلوط، كل هذا فقه يعرفه أهل الخبرة في هذا الباب. كذلك في الحبة السوداء، ما الكمية التي تتناول؟ هل تتناول مخلوطة بغيرها أم لا؟ هل تتناول على الريق أم لا؟ فكل هذه ترجع أيضا إلى خبرة المعالجين. وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أيضا أطباء، مرض أبي بن كعب فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه طبيبا فكواه،
فهكذا هذا علم أيضا، هذا علم أيضا. أذكر ذلك لأن بعض الأمهات أحيانا من حبهن للسنة وجزاهن الله خيرا على حب السنة، لكن قد يعالجن بطريقة خاطئة، يمرض الطفل أو الطفلة فتذكر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وصدق الرسول إذ قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، كأنها تأتي بزيت الحبة السوداء وتأخذ جرعة كبيرة ملاعق تعطيها الطفل بالإكرار. وأنتم تعلمون أن الشيء يبد أن يؤخذ بقدر، فقد تسبب للطفل ألما لكثرتها، فإن الطعام الذي يسد جوعتنا لو أكلناه بكميات زائدة أضر بالبدن وأضر بالمعدة. فالطب النبوي أيضا له فقه، ومن فقهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصف لكل الأمراض علاجا واحدا، بل وصف لهذا ألبان الإبل وأبوالها، وصف لهذا الحجامة، وصف لهذا الحبة السوداء، وصف لهذا العسل، وصف لهذا القسط الهندي أو العود الهندي والقسط البحري، وصف لهذا التلبينة، فوصف النبي وصفات، فدل هذا على أن هذا المرض تناسب معه هذا العلاج. ووصف الماء أحيانا فقال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فتبين أيضا أن الطب النبوي له فقه، كما أن لسائر العلوم فقه، فالطب النبوي أيضا له فقه. وفقنا الله وإياكم لكل خير. قال تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن، فسبقا بينا أن المن شيء يشبه العسل ينزل على رؤوس على أوراق الأشجار يتلذذ به. وقال بعض العلماء المن كل طعام أتاك من غير تكلف ولا تعب ولا مشقة مما امتن الله عليك به، ولكن هنا أنزلنا المن، ما كلمة أنزلنا ترجع أنه الذي كان ينزل على أوراق الأشجار، ولا مانع أن يكون منه الكمأة، بل النص في أن الكمأة من المن، أي قيل المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وقيل من المن الذي امتن الله به على عباده، والله أعلم. قال تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى، والسلوى قيل طير يشبه السمان، وهذا رأي أكثر المفسرين أنه طير لذيذ الطعم يشبه السمان، والله أعلم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي وما ظلمونا بعدم شكرهم لنا، بل ظلموا أنفسهم بعدم شكرهم لله، فأنعم الله عليهم بنعم، ومع نعم الله المتولية عليهم لم يقدموا لها شكرا، بل عياذا بالله جحدوا نعم الله وكثيرا ما سخروا منها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، أن يدخلوا باب القرية التي فتحها الله عليهم شاكرين لنعم الله ساجدين، ويقولوا يا رب حط عنا خطايانا، فبدلوا ودخلوا يزحفون على أستاههم بدلا من سجود الشكر لله، دخلوا معاندين يزحفون على أستاههم، وبدلا من أن يقولوا يا رب حط عنا خطايانا ذلكم القول المتمثل في قوله حطة؟ لا، ما قالوا ذلك. قالوا حبة في شعرة، حبة في شعرة، كلام لا معنى له إلا السخرية والاستهزاء. وبعضهم يقول حنطة، فدخل بعضهم أو دخلوا يزحفون على أستاههم، منهم من يقول حبة في شعرة ومنهم من يقول حنطة، مبدلين أوامر الله سبحانه وتعالى. فما ظلموا أحدا، ما ظلموا ربهم بهذا، فإن الله عز وجل غني عنهم وعن شكرهم، كما قال في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. وقال أيضا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإسرائيليون ما ظلموا ربهم إذ لم يشكروه، ولكن ظلموا أنفسهم. وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بخسوا أنفسهم حقها، بخسوا أنفسهم حقها. فحق نفسك عليك أن تؤمنها، أن تجلب لها الأمان، أن تسعى لإسكانها فسيح الجنان، أن تسعى لاستنقاذها من النار. فكونك لم تعطيها حقها، لم توفر لها الأمان الذي تنشده، لم توفر لها الراحة التي تنشدها، كونك تسببت لها في الجحيم فقد ظلمتها. قال تعالى: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هكذا قال تعالى في شأن هؤلاء الإسرائيليين. قال تعالى: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، أي قرية هي تجشم البعض تعيينها، فقال بعضهم يا بيت المقدس، قيل انطاكيا وقيل غير ذلك، سكت الله عنها عن تسميتها فنسكت حيث لم يسميها لنا ربنا. قال تعالى: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، أي يا رب حط عنا خطايانا، وادخلوا الباب سجدا، أي شاكرين الله بسجودكم عند دخولكم، نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. ولكن ما صنعوا ذلك، بل كما قال تعالى: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، كما سلف، بعضهم قال حنطة وبعضهم قال حبة في شعرة على سبيل التكذيب والسخرية والاستهزاء. قال تعالى: فأرسلنا عليهم رجزا، أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذبت به أمم قبلكم. وفي رواية: الطاعون رجز عذبت به بنو إسرائيل. قال تعالى في هذه الآية: فأرسلنا عليهم رجزا، أي عذابا من السماء بما كانوا يفسقون، بما كانوا يظلمون. سلمنا الله وإياكم من العذاب، وأعاننا الله وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.